بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديثنا في هذه المحاضرة الثالثة التي نختم بها هذه الدورة المصغرة عن النسوية، نتحدث فيه عن تغلغل النسوية في الحضارة الحديثة وعن آثارها المختلفة، وذلك بعد أن ذكرنا السياق التاريخي للحركة النسوية عموما، وبعد أن ذكرنا أيضا بعض أصولها العامة التي تقوم عليها. في مجال الآثار والتغلغل نبدأ بقضية مشهورة جدا وقد أشرنا إليها آنفا، وهي ما يسمى نظرية النوع أو الجندر. في حقيقة الأمر هذه النظرية ليست علما، وإن كانت الحركة النسوية تدعي أنها حقيقة علمية أو على الأقل نظرية علمية، والحق أنها ليست علما أصلا، فلا تصلح أن تكون نظرية علمية فضلا عن أن تكون حقيقة علمية، وإنما غايتها أن تكون نوعا من الإيديولوجيا. فهي إيديولوجيا أريد لها أن تكون علما، وعلميتها محل نظر دون شك. الأشياء التي أنتجت هذه النظرية متعددة ومختلفة، وبدايات الأبحاث في الجندر أو في النوع بدأت بشخص طبيب اسمه جون موني، كان يعمل على الأطفال الذين ليس لهم جنس محدد، الأطفال غير محددي الجنس، يعني الطفل الخنثى. ما طبيعة عمله؟ كان يسعى إلى أن يجعل لهذا الطفل غير محدد الجنس هوية ثقافية، ما دام أنه من جهة الجنس لا يمكن أن يقال عنه إنه ذكر ولا أنثى، إذن هو يجعل له هوية ثقافية أي نوعا جندر. ثم بعد ذلك يجعل له هوية جراحية، يعني بعد بتدخل جراحي لكي ينقل جسده إلى الهوية الثقافية التي قررت له. من أشهر أعماله، أو لعله أولها، ما فعله مع طفل اسمه ديفيد، وكان من هذا النوع، يعني مترددا بين الذكورة والأنوثة، فقرر هذا الطبيب أن يجعله أنثى، أن يجعل له هذه الهوية الثقافية المؤنثة، وطلب من والديه أن يعامله على هذا الأساس في طفولته. ثم وسبب ذلك أنه يعني هو في الحقيقة ذكر، لكنه يعني وقع له إشكال بسبب خطأ طبي عند عملية الختان، فصار هكذا، فأنتج له هذا الطبيب هذه الهوية الثقافية، قال هذا سيكون أنثى من الناحية الثقافية. ثم عند بلوغه تجرى له عملية جراحية لكي يتحول جسديا إلى امرأة. طبيعة الحال التجربة باءت بالفشل الذريع، وانتهى الأمر بهذا الإنسان إلى الانتحار. جون موني هذا هو الذي اخترع مصطلح الجندر، وذلك قديما، يعني منذ عام 1955، وبالتالي صار لدينا أمران اثنان، جنس ونوع. فالجنس شيء بيولوجي، والنوع شيء ثقافي، وعليه، فيمكن أن يكون الإنسان ذكرا في أو أنثى من جهة الجنس أي من جهة البيولوجيا، ويمكن أن يكون كذلك ذكرا أو أنثى بحسب النوع. فالاحتمالات بحسب القسمة العقلية أربعة: ذكر بيولوجي وذكر ثقافي النوع، ذكر أنثى، أنثى أنثى، وأنثى ذكر. إذن الاحتمالات كلها ممكنة. يضاف إلى ذلك شيء ثالث سيأتي فيما بعد، وهو الهوية الجنسية، وهي هل هوية هذا الإنسان أنه مثلي أم متغير، يعني هل هو شاذ جنسيا يميل إلى أصحاب الجنس نفسه الذي هو منه، أم يميل إلى الجنس الآخر، يعني هومو أو هيترو سيكشوال. فحينئذ على الأقل في الحقيقة الهوية الجنسية تحتمل عندهم أكثر من هذا، لكن على الأقل هذان. فصارت القسمة عندنا أكثر، لأنه صار عندنا جنس ونوع وهوية جنسية، فالاحتمالات كثيرة جدا. أنتم تذكرون أننا تحدثنا عن سيمون دو بوفوار وأنها وضعت الأصول الفكرية لكثير من الانحرافات النسوية التي جاءت فيما بعد، منها قضية النوع هذه. فإن سيمون دو بوفوار حين قالت أو حين ذكرت شعارها المشهور المرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح امرأة، أي بالثقافة لا بمجرد البيولوجيا، حين وضعت هذا الشعار كان ذلك التربة الخصبة الملائمة لنشأة مثل هذا التقسيم بين البيولوجيا والثقافة، وإذن بين الجنس والنوع. طبيعة الحال هذه البدايات الأولى التي كانت في كلام سيمون دو بوفوار ثم في أمثال أعمال جون موني إنما هي بدايات كانت تعد في زمنها انحرافات، لكن بسبب التطور التاريخي الذي ذكرناه آنفا، انتفاضة ماي 68، فلاسفة التفكيك وما أشبه ذلك، النسوية الحديثة تبنت كثيرا من هذه الانحرافات، فصرنا نرى أمورا غريبة جدا وانحرافات عجيبة، لكنها صارت تعد هي الأصل. لأن من أعظم ما يمكن أن نعده انحرافا في النسوية هي أنها تسعى لأن تجعل انحرافها هو الوضع السوي، وأن تجعل الطبيعة والأمور التي نسميها عادية وطبيعية وسوية وموافقة للفطرة، أن تجعل ذلك كله لا يعدو أن يكون نوعا من أنواع ما يمكن أن تكون عليه الطبيعة البشرية. ومن أراد أن يلزم الإنسان بأن يكون على فطرته فالنسوية تعده منحرفة. فهذا من أخطر ما تسعى إليه النسوية، وهو قلب المفاهيم وتحريف أفهام الناس بحيث يصبح الحسن قبيحا والقبيح حسنا. في الدول الإسكندنافية السويد والدنمارك والنرويج، وهي دول بطبيعتها متحررة جدا، وبالتالي فإن مثل هذه النظريات النسوية تدخل إليها أكثر من غيرها وقبل غيرها، وجدت أمثلة ونماذج على يعني هؤلاء الأطفال الذين يمكن تنشئتهما على نوع مخالف للجنس الذي هم عليه، بل وجدت حالات أطفال تمت تنشئتهم على حياد جنسي من طرف الوالدين. بمعنى ماذا؟ بمعنى هذه قمة الحرية، وهي أن هذا الطفل الذي قد يكون لنفرض أنه ذكر. حتى في الاسم يختارون له اسما لا يشي بذكورة ولا أنوثة وينشأ في حياد جنسي مطلق في اللعب في التربية في الأفكار في كل شيء. لما؟ لأنهم يزعمون أن هذا الطفل ليس لنا أن نجبره على جنس معين، بل هو يختار جنسه حين يصبح إنسانا راشدا، لأنه استقر في أذهانهم فكرة النوع هذه وأنها ثقافة راجعة إلى الثقافة لا إلى التكوين الفيزيولوجي للإنسان. وبالتالي هذا تراه ذكرا، لكن لا، بما أن النوع ثقافي فليس لي أن أجبره على أن يكون ذكرا، بل أنشئه في حياد إلى أن يختار أن يكون ذكرا أو يختار عكس ذلك أن يكون أنثى. وهنالك أيضا في السويد، وهي من الدول الإسكندنافية المتقدمة بين قوسين في هذا المجال، هنالك مدارس أو حضانات للأطفال تتفاخر بكونها لا تستعمل أي خطاب تمييزي بين الجنسين. بمعنى هذا من الأشياء التي تقول هذه المدارس بأنها يعني متطورة بالمقارنة مع المدارس الأخرى، فهي لا تمارس أدنى تمييز بين الجنسين. الكلام ليس عن التمييز في الحقوق، نحن قلنا بأن النسوية تجاوزت هذا منذ زمن بعيد، الكلام عن التمييز في الذوات لا في الحقوق، في الذوات. أي يمكن أن أطلب في مجال اللعب مثلا أن تطلب هذه المدرسة من الإناث أن يلعبن لعب البناء مثلا، وأن تطلب من الذكور أن يلعبوا بالدمى. لما؟ لأن لا يوجد تمييز، بخلاف المستقر في فطر الناس، في جميع في فطر جميع الناس، أن الأنثى بطبعها تميل إلى أشياء معينة في منذ الطفولة، تميل أن تلعب بدمية، أن يعني تلبس هذه الدمية، أن تزينها إلى آخره، أشياء أنثوية. والذكر بعكس ذلك يميل أن يلعب مثلا بالسيارات، بالشاحنات، بما أدري، بأشياء، بلعب البناء والتشييد. هذا حتى في الغرب، هذا ليس خاصا بنا نحن، هذا موجود في الغرب، لكن نظرية النوع هذه تنسف مثل هذا التمييز. وهذه المدارس تتبنى أيضا أساليب تعليمية تربوية، عفوا، أساليب تربوية بيداغوجية لزرع نظرية النوع بالطبع في الدول الاسكندنافية أولا، ثم في أغلب دول الغرب. يعني فرنسا مثلا منذ بضع سنوات بدأت المدارس الابتدائية تتبنى مثل هذه الأساليب البيداغوجية. من أهم هذه الأساليب إعادة كتابة القصص والأساطير التي تلقن للأطفال. واضح؟ هناك قصص أساطير مشهورة مثلا التي نسميها نحن العرب ليلى والذئب، ذات الرداء الأحمر، مثل هذه الأساطير والخرافات التي تلقن لهم هناك. لا، يقولون هذا مخالف للنوع، لنظرية النوع، فلا يمكن أن تكون دائما الأميرة الفتاة، يعني أن تكون يعني في واقع السلبية، أن تكون منتظرة للأمير الرجل لكي ينقذها من الشرير. يعني مثل هذه الأمور، لا، هذه مبنية على هذا التمييز بين الذكر والأنثى، ونحن نقول الذكر مثل الأنثى. فإذا الأميرة يجب أن تكون مثلها مثل الأمير في يعني في القتال، في أي شيء إلى آخره ما يذكر. إذا إعادة كتابة هذه الأساطير، وهذا يذكرنا بشيء ربما نذكره لاحقا، وهو في تغلغل النسوية في مجالات الأدب والفن، وكيف أنهم يسعون إلى إعادة كتابة كثير من الروايات ومن اللوحات الفنية ونحو ذلك لتوافق آخر إبداعات النسوية. الكلام في نظرية النوع يطول جدا، أنها نظرية متكاملة شمولية منتشرة جدا في العالم الغربي، كما قلت لكم في التعليم، في الإعلام، في كل مجال. وأيضا يعني هي مستمرة في الانتشار، يعني ما ذكرته لكم الآن هو في غالبه أشياء حدثت قبل عقود، لكن الموجود حاليا يكفي أن تتابعوا آخر مستجدات الأخبار لتعرفوا ما وصلت إليه نظرية النوع في بلاد غربية مختلفة. طبعا الحال أيضا نظرية النوع سببت انحرافات وإشكالات تربوية، فبدأ كثير من الغربيين، لكنهم لا يزالون أقلية، بدأوا ينكرونها أو يعيدون قراءتها من جديد، بحيث على الأقل لا تبقى في هذا الغلو الذي وصلت إليه. من التناقض الغريب الذي تقع فيه النسوية أن النسوية تطالب بمحو الفوارق بين الجنسين في المدارس كما قررنا الآن، وفي الوقت نفسه تطالب النسوية بالتسوية في عدد المناصب السياسية، مثلا في البرلمانات، في الحكومة، ما يسمى التساوي العددي، الفرنسية لباغيتي، بين الرجال والنساء. مفهوم التساوي العددي هو أظن ذكرته من قبل أو ربما لم أذكره لأنه اختلطت علي الأمور، لكن التساوي العددي هو أن يفرض كوتا، يعني حصة معينة للنساء تصل إلى نسبة 50%، يعني أن نفرض أن يكون للنساء 50% في البرلمانات، 50% في الحكومة إلى آخر ذلك. وهذا بزعمهم يعني المحافظة على حقوق المرأة، لإيصال المرأة إلى مجالات السياسة التي هي في الأصل لا ليست ممثلة فيها تمثيلا جيدا إلى غير ذلك. فلاحظ معي أن النسوية في جانب تفرق بين الذكر والأنثى حين تطالب بالتساوي العدد بينهما، إذن هنالك ذكر وهنالك أنثى، هما شيئان مختلفان، لأنه لا يمكن أن تطالب بالتسوية بين شيئين هما شيء واحد، لا معنى لذلك. فحين تطالب بالتسوية العددية بين شيئين معنى ذلك أنهما شيئان مختلفان، في الوقت نفسه هي تقرر أنهما شيئان ليس مختلفين بل هما شيء واحد، محو الفوارق مطلقة في المدارس وغيرها. هذا نوع من أنواع التناقض الكثيرة التي تقع فيها النسوية. طيب، إلى جانب نظرية النوع عندنا شيء آخر متعلق بعلاقة النسوية بامتلاك الجسد. وامتلاك الجسد هذا على الخصوص في مراحل التناسل المختلفة، يعني في الجنس ثم في الحمل وما يترتب عليه من الإجهاض. ففي المرحلة الأولى، مرحلة الجنس، لا شك أن النسوية تطالب بالحرية المطلقة في مجال العلاقة الجنسية. ونحن نعرف أن النسوية من قبل ذكرنا أنها تستبطن نوعا من كراهة الرجل، فإذا حرية مطلقة من الناحية الجنسية زائد كراهة الرجل، إذا النسوية، المرأة النسوية التي عندها نوع كراهة للرجل زائد لا بد لها من حرية مطلقة في مجال العلاقة الجنسية، النتيجة النسوية الحقة، إن صح هذا التعبير، النسوية التي هي فعلا نسوية حداثية ينبغي أن تكون سحاقية. ولذلك فعلا أكثر القياديات النسويات في عصرنا هن سحاقيات، ويتفاخرنا بذلك للأسف الشديد. هذا في مجال الجنس. لا أريد أن أتحدث عن قضية سكوت النسوية على الآثار الوخيمة للحرية الجنسية في مجالات الدعارة، في مجالات الإباحية، وفي مجالات أخرى متعددة. هذا سيطول بنا جدا، وهو معروف لدى عند المسلم عموما، لأن قضية الحرية الجنسية هذه يعني من الأمور التي كتب عنها الكثير في الأدبيات الإسلامية، هذا شيء معروف إجمالا. ننتقل إلى إذن الجنس. ثانيا الحمل نفسه من أعظم معارك النسوية التحكم في عملية الإنجاب. من المعارك النسوية التي كانت في مراحل سابقة في الستينيات ونحوها هي معركة ماذا؟ معركة ما يسمونه حبوب منع الحمل. هذه معركة. لما؟ لأن النسوية تقرر بأن الحمل في القديم في المجتمع الباترياركي الذكوري كان حقا من حقوق الرجل، وبالتالي كانت المرأة لا تستطيع، إما لاعتبارات دينية أو أخلاقية، لا تستطيع أن تمتنع من الحمل، والحال أنها هي صاحبة الجسد، فحقها في امتلاك جسدها يخول لها هذا الحق في أن تستعمل حبوب منع الحمل أو عموما جميع وسائل منع الحمل الأخرى. طبيعة الحال هذه المعركة يمكن أن تفهم، وهي عندنا في العالم الإسلامي أو في الشريعة الإسلامية متفهمة جدا، لأن خلافا للكنيسة التي كانت تمنع منع الحمل مطلقا، الشريعة الإسلامية ليست كذلك، بل نحن نعرف أنه في زمن النبوة كانت تعرف بعض وسائل منع الحمل. أنتم تعرفون العزل الذي كان معروفا في زمن النبوة، ثم ذكر العلماء أشياء كثيرة في هذا الأمر. فإذا هذه القضية يعني ليست من الصراعات الحقيقية للمرأة في عالمنا الإسلامي، لكن الذي يهمنا أنه في الحضارة الغربية أولا كانت معركة منع الحمل، إذن التحكم في عملية الإنجاب، ثم انتقل الأمر إلى أن تدعو النسوية إلى أن يكون الإنجاب حقا خالصا للمرأة دون زوجها. ينبني على هذا قضية الإجهاض. إذن هي لها الحق، المرأة لها الحق طبيعة الحال في أن تنجب متى تشاء، أن تكون حاملا متى تشاء، وأيضا أن تجهض متى تشاء. في بدايات القضية، في بدايات النقاش، هذا بالمناسبة قضية الإجهاض هذه مهمة جدا، قضية منع حبوب منع الحمل ونحو ذلك، هذه أمور يعني متجاوزة عندنا في العالم الإسلامي، لكن الإجهاض هذا مهم جدا، لأن الصراع العصري بين الحداثيين والإسلاميين هو حول مجموعة من القضايا تسمى الحريات الفردية، من أولها الحرية الجنسية التي ذكرنا من قبل، ثم يدخل فيها أيضا حق الإجهاض. نأخذ مثلا مثال فرنسا. في فرنسا حين أقر قانون الإجهاض، هذا القانون الأصلي الذي جيء به في سبعينيات القرن العشرين، أظن في عام 79 تقريبا، كان هذا القانون الأصلي يتحدث عن الإجهاض على أنه يكون لهذه المرأة الحامل التي يضعها حملها في حالة معاناة وضيق، en situation de détresse. فإذا يمكن لهذه المرأة التي عندها معاناة، عندها ضيق، أن تطلب من الطبيب وقف هذا الحمل، أي الإجهاض. إذن هذا هو الأصل الذي أقر القانون ابتداء من أجله، فهو بعبارة أخرى علاج لمشكلة موجودة. فالمشكلة هي أن النساء كن فعلا يجهضن بسبب الحرية الجنسية التي جاءت بها انتفاضة ماي 68 على الخصوص. فإذا في السبعينيات حرية جنسية هائلة، طب الحال من يتحمل تبعات الحرية الجنسية؟ المرأة لا الرجل، هذا معروف، فالمرأة هي التي تتحمل المسؤولية خاصة من خلال الحمل، على الرغم من وجود وسائل منع الحمل لا بد من وجود حمل، فإذا يجهضن، لكن القانون كان يمنع الإجهاض، فكانت تتم إجهاضات سرية. يعني ليست على أيدي أطباء، بل بكثير من الشعوذة، تؤدي إلى موت، تؤدي إلى إشكالات صحية. إذن هنا مشكلة، القانون جاء فقط ليحل المشكلة، وهكذا تكون الأمور دائما في الغرب. لو أردت أن أذكر الأمثلة لذكرت عشرات الأمثلة. يطرحون مشكلة هم ينتجونها، حضارتهم تنتج تلك المشكلة، ولا يكون عندهم من الشجاعة ما يكفي، الشجاعة الأخلاقية أقصد، ما يكفي لمواجهة المشكلة، فيلجؤون إلى القوانين لتتأقلم مع هذه المشكلة. فهذا الذي فعلوا في الإجهاض. إذن انتقل ذلك، انتقل أو تحول هذا القانون إلى امرأة لا ترغب في استكمال حملها، فهذه يمكن أن تطلب من الطبيب وقف الحمل. بعبارة أخرى، انتقلنا من امرأة تعاني من حالة ضيق أو معاناة فتجهض، إلى امرأة لا ترغب في استكمال حملها يمكن أن تجهض. كانت هناك تقييدات في المدة، بمعنى بعد شهور معينة لا يكون الإجهاض مقبولا. صار آخر شيء، يعني خلال هذه السنة، قانون في فرنسا خصوصا، قانون يسمح بالإجهاض إلى غاية الشهر التاسع، يعني قبيل الوضع ببضعة أيام يمكن للمرأة أن تجهض، وليس لأسباب لا طبية ولا صحية ولا أي شيء، ولكن فقط لأنها تشعر بحالة نفسية لا تؤهلها للحمل. بعبارة أخرى، وصل الإجهاض إلى إمكان قتل جنين، يعني لم يبقى بينه وبين الخروج إلى الدنيا إلا أيام، يمكن ذلك فقط لأن الأمة لأسباب نفسية لم تعد راغبة في استكمال هذا الحمل. فإذا انتقلنا من قانون أو من تشريع لأجل الضرورة، ولذلك فمثلا سيمون فاي التي كانت وزيرة وهي صاحبة القانون في الحقيقة، يعني وراءها الرئيس الفرنسي آنئذ فاليري جيسكار دستان، ولكن هي التي وضعت القانون في البرلمان، كانت تتحدث عن اعتبارات صحية، تتحدث عن ضرورة، لم تذكر كلمة حق. لكن بعد مرور 30 أو 40 سنة صار الإجهاض حقا من حقوق المرأة، لا يقبل المساومة، حق. وآخر ما سمعته قبل أظن أيام أن الرئيس الفرنسي، إن لم تخني الذاكرة، يسعى إلى أن يوضع الإجهاض ضمن الحقوق التأسيسية التي توضع في ميثاق الاتحاد الأوروبي، يعني ليصبح حقا إنالينابل، غير قابل للتغيير أو المساومة حوله. فلاحظ معي إذن أن هذا الحق مع كونه يتعارض مع حقوق أخرى، خاصة الحق في الحياة، خاصة في الأمثلة التي ذكرت لك في قضية 9 أشهر ونحو ذلك، هذا حق في الحياة في مواجهة حق ماذا؟ هذا الذي يسمى حق الإجهاض أو حق امتلاك الجسد، لأنهم يقولون هذا جسد المرأة تفعل فيه ما يشاء ما تشاء. فإذن على كل حال الكلام في الإجهاض يطول جدا، ويعني ممكن أن نخصص محاضرة فقط للإجهاض. طبعاً الحال هنالك الجانب الشرعي، هذا من ناحية الشريعة الإسلامية واضح جدا، وتشريع يعني متكامل ومتوازن جدا، يراعي حقوق المرأة وحقوق الجنين وحقوق المجتمع إلى آخره، لا واضح يعني كما هو حال التشريع الإسلامي دائما. لكن الذي يهمنا أكثر في الحقيقة، والذي لا يعرفه كثير من الناس، أن الغربيين متخبطون في هذا الجانب، متخبطون جدا، وأن ما كان يذكر من أننا حين سنقنن الإجهاض فذلك سيؤدي إلى أن يقل عدد النساء اللواتي سيجهضن، لأننا سنيسر حبوب، أقول حبوب، وسائل، سنيسر وسائل منع الحمل، وصاروا ينشرونها فعلا، ييسرونها وينشرونها في المدارس، في الجامعات، في كل مكان، يمكن لكل مراهق أو مراهقة أن يجد الوسائل المتاحة أمامه بسهولة بيسر دون أي عناء ومجانا. ومع ذلك زائد إذن تيسير وسائل منع الحمل، تيسير الإجهاض أنه يعني ليس ممنوعا، ومع ذلك ما يزال عدد النساء اللواتي يجهضن في فرنسا مثلا وفي الغرب عموما لا يكاد يتناقص، بل لا يزال كبيرا، والإشكالات المترتبة عليه لا تزال كبيرة جدا، خاصة بالنسبة للمرأة. كثير من الناس قد يظن أن الإجهاض بالنسبة للمرأة يعني عادي جدا، كما أي يعني عملية جراحية عادية، لا ليس كذلك، بل فيها بالنسبة للمرأة إشكالات نفسية متعددة. وعلى كل حال هنالك وثائقي كنت قد أشرت إليه في بعض محاضراتي السابقة حين تحدثت عن الإجهاض، هنالك وثائقي مشهور غربي تحدث عن هذه القضية، يعني عن الآثار النفسية الخطيرة للإجهاض على المرأة. على كل حال لاحظ معي في قضية امتلاك الجسد، قلنا حرية جنسية مطلقة، التحكم في الإنجاب، ثم الإجهاض. هذه الثلاثة إذا جمعتها تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى عدم التناسل عموما. وإذا وجد عدم التناسل هذا شر مستطير للإنسانية كلها. وإذلك فعلا المجتمعات الغربية تعاني من هذا الأمر. حين أتحدث حين أقول المجتمعات الغربية خاصة الأوروبية، أما أمريكا يعني عندهم كثير من هذه الأمور ليس مطروحا بهذه الحدة. طيب نخرج من هذا الإطار، من إطار امتلاك الجسد، نرجع إلى موضوع آخر هو تغلغل النسوية في الأسرة. النسوية تسعى إلى تقويض الأسرة وهدمها. لما؟ لتهدم السلطة الأبوية الباترياركية التي تطبع الأسرة التقليدية. لكن النسوية في الحقيقة، ولذلك أنا أتحدث عن جناية النسوية على المرأة، النسوية لا تتفطن إلى أن مؤسسة الزواج والأمومة هما أمان للمرأة أكثر من غيرها، أكثر من الرجل. بمعنى، وهذا من أوجه متعددة، الوجه الأول أن الأسرة تلبي الحاجة العاطفية عند المرأة، وهذا من فطرة المرأة، عندها حاجة عاطفية معينة. الرجل في الغالب حاجته جسدية أكثر، والحاجة الجسدية يمكن إيجادها خارج الأسرة. ولذلك ذكرت لكم آنفا كيف أن الكثير من الرجال حين تهدم الأسرة، الرجال يتركون الجمل وما حمل كما يقال، يتركوا المرأة وأولادها ثم ينطلقوا إلى مغامرات جنسية جديدة. المرأة تبقى مع الأولاد، ارتباطها الأمومي الغريزي مع الأولاد، حاجتها العاطفية إلى غير ذلك. فإذن الأسرة، قيام الأسرة، استمرار الأسرة، تماسك الأسرة في مصلحة المرأة أكثر من الرجل. مشكلة أخرى موجودة الآن وبكثرة في بلاد الغرب خصوصا وفي بلادنا أيضا، أن قدرة المرأة على الإغراء الجسدي لها عمر مخصوص، لها عمر مخصوص، ثم تبدأ المنافسة ممن هن أصغر منها. إن لم توجد الأسرة التي تحميها، لو فرضنا جدلا أننا نعيش في مجتمع دون أسر، دون زواج، المرأة ستجد نفسها في زمن معين من حياتها ستجد نفسها أنه لم تعد عندها يعني ما يحميها، لم يعد عندها ما يحميها من المنافسة المشتدة بخلاف الرجل. ثالثا، عندما تتشتت الأسرة بالطلاق كما قلنا، الرجل يهرب والمرأة هي التي تتحمل كامل المسؤولية. وقد ذكرنا آنفا بعض الإحصاءات عن الأسر أحادية الوالد، وأن الغالب أن المرأة أو الأم هي التي تتحمل المسؤولية. فإذا هذه كلها مسائل مهمة. عندنا شيء آخر يدخل في هذا السياق وهو السوق الرأسمالية. السوق يفضل الأفراد على التجمعات، فهو يفضل الفرد على الأسرة أو المجتمع، ولذلك السوق يفضل ماذا؟ دمار الأسرة. وأيضا عندنا مسألة مهمة، هي أن السوق يحتقر كل ما ليس قابلا للمبادلة بالنقود، ولأجل ذلك فهو يحتقر عمل المرأة داخل البيت مثلا. لما؟ لأنه لا يمكن مبادلته بالنقود بخلاف عملها خارجه، خارج البيت. فالسوق إذن يسعى إلى أن تكثر النساء العاملات لأسباب، العاملات خارج البيت، ولا يحب الطريقة التقليدية في تكوين الأسرة، ويشجع إذن بما يمتلكه، لأن حين نقول السوق القضية ليست في الشركات، شركات هكذا، وبعض الناس يظن أن السوق شركات وتعمل في مجالها ولا علاقة لنا بها. لا، السوق يتحكم في كل شيء، في الإعلام، في التعليم، في السياسة، في كل شيء. فإذا هو يشجع بإعلامه، بوسائله الضخمة، وتساعده النسوية، الإيديولوجيا النسوية في ذلك، يشجع على اعتبار المرأة مثلا حرة حين تخدم مشغلها، وغير حرة بل أمة حين تخدم أسرتها أو زوجها. من الإشكالات المتعلقة بالأسرة وما جنته النسوية على المرأة العصرية، قضية معاناة المرأة العصرية في مسألة التوفيق بين العمل داخل البيت وخارجه. فهذا الإشكال، هذه المعاناة لا تجد أذنا صاغية من النسوية. والنسوية بدلا، إذا كانت فعلا تريد الخير للمرأة وتريد حقوق المرأة، بدلا من المطالبة بتغيير الاقتصاد وسوق العمل ليصبح ملائما للمتطلبات الفيزيولوجية للمرأة، بدلا من ذلك فالنسوية تطالب بأن تكون المرأة ملائمة للسوق وللاقتصاد. ولذلك فالنسوية، كل النسويات يحتقرن عمل المرأة داخل البيت، مع أن هذا العمل مهم جدا دون تردد في تنشئة المجتمع السليم. والمثل الأعلى للمرأة الفيمينيست، للمرأة النسوية، ما هو المثل الأعلى لها؟ هو سيمون دو بوفوار، مرأة مثقفة، قارئة، كاتبة، متحررة، ليست متزوجة، ليس لها أولاد، ليس لها أسرة، هذا هو المثل الأعلى. الواقع بخلاف ذلك، الواقع أن ملايين النساء يعيشن حياة عملية مهنية في الشغل بعيدا جدا عن هذا المثل الأعلى. وفي كثير من الأحيان حين تنظر إلى الأشغال التي تمارسها هؤلاء النسوة، تقول هل هذا فعلا أفضل للمرأة من وظيفتها في البيت؟ هل هذا تحرر حقيقي؟ هل هذا تلبية حقيقية لحق من حقوق المرأة؟ يعني أسئلة جوهرية تطرح، خاصة عندنا نحن معاشر المسلمين. فالحلم الوردي عند للفتاة إذا تشبعت بالإيديولوجيا النسوية، الحلم الوردي هو أن تكون مثلا هذه المرأة ربانة طائرة، ما أدري، وزيرة كذا إلى آخره. الواقع في الغرب، لا أتحدث عن بلادنا لكي لا يقال لا مجتمع ذكوري ما ذكوري، لا، في الغرب الواقع أن أغلب النساء العاملات في الغرب تجدهن في أعمال من قبيل مساعدة منزلية، سكرتيرة، كاشير، يعني بائعة في الأسواق، عاملة النظافة إلى غير ذلك. هذا كثير جدا وبنسب ضخمة، يعني مثلا في مثل هذه المجالات التي ذكرتها قد تجد نسبة 90% نساء والباقي رجال أو 80-20. ففي حقيقة الأمر هؤلاء النسوة اللواتي يعملن هذه الأعمال، هذه الأعمال ليست راجعة إلى تلك الشعارات النسوية الاختيار الحر للمرأة، لا، بل إلى الضرورة الاجتماعية. في الغرب لا يستطعنا في الغالب التصريح بذلك، في بلادنا يصرحن بهذا، ولذلك كثير من هؤلاء العاملات تقول يا طيب أنا مضطرة لهذا العمل، لا أقل ولا أكثر. القضية ليست فيها تحقيق ذات أو تحرير الذات أو اختيار حر أو غير ذلك كما تدعي النسوية. إذن هذا الأثر ضخم على الأسرة. النظام التقليدي أسقط، وهو نظام فيه لا كما تدعي النسوية فيه سلطة وتسلط من ما أدري من المرأة من عفوا من الأب على المرأة أو على الزوجة أو على الأولاد، لا، القضية أن النظام التقليدي فيه تقسيم للأدوار بين الأبي والأم والأطفال بما يوافق ماذا؟ اتركنا من الدين، بما يوافق الفطرة أولا، الواقع البيولوجي لكل واحد من هؤلاء، والاستعداد النفسي. لكن النسوية تريد أن تهدم، تريد أن تفكك، فأزالت، استطاعت أن تزيل فعلا هذا النظام التقليدي البطريركي الأبوي إلى آخر ذلك، ولم تقدم له بديلا. ما البديل الذي صار عندنا؟ عندنا أسر مهشمة محطمة يغيب فيها الأب كما ذكرنا من قبل، إما فعليا وإما رمزيا. فعليا يعني في الأسر أحادية الوالد الأب غير موجود، الرجل هرب من مسؤولياته المادية والمعنوية، والأم هي التي تحتفظ بحضانة الأطفال. أو رمزيا هو موجود لكن حضوره يعني ليس فيه شيء سوى تكرار دور الأم بطريقة فرعية ثانوية دون أن يقدم المكمل الذكوري الضروري لتربية الأطفال. يعني الأطفال محتاجون لأمهم لا شك في ذلك، لكن محتاجون لأب، والأب ينبغي أن يكون أبا لا أما باسم أب، واضح؟ أيضا في هذه الأسرة يطلب من الأم أن تكون امرأة ورجلا في الآن ذاته، فيتسيطر على قرارات الأسرة وتسيرها وفق تصورها الأنثوي، ويكون ذلك بطبيعة الحال على حساب راحتها البدنية والنفسية. وأنا أعرف من ذلك، يعني في المغرب فقط فضلا عن بلاد الغرب، نماذج خطيرة جدا لهذه المرأة التي صارت يعني تصنع كل شيء في الأسرة وخارج الأسرة أيضا. عمليا الأطفال ينشأون بوالد واحد هو الأم، وبالتالي في كثير من الأحيان يوجد تدليل مبالغ فيه، صعوبة في التعامل مع الحرمان، لأن الأم بالطبع في الغالب لا تقدر، لا تستطيع أن تحرم أولادها من شيء، عسر في الانضباط بالقوانين، نبذ لقيم الجهد ونحو ذلك، يعني قيم أنثوية، نحن ذكرنا هذا في قضية تأنيث المجتمع. ثم هذه القيم نفسها تنتقل بعد ذلك إلى المدرسة، يعني الأسرة مهشمة، المدرسة أيضا مهشمة، فالتلميذ في المدارس الحديثة صار بمقتضى هذه القيم المؤنثة سيدا متحررا من الواجبات، إذا أخطأ فإنه تلتمس له الأعذار، المنظومة التربوية كلها تعمل لخدمته، لا يطالب بأن يطيع المعلم أو الأستاذ أو أن يحترمه، لأن هذه الأفكار كلها تنتمي إلى معاني الثقافة الأبوية البطريركية التي هدمتها النسوية. طيب، في مجالات أخرى، نحن نترك الآن مجال الأسرة، مثلا في الثقافة والإعلام، الإيديولوجية النسوية، نمر على هذا يعني بسرعة شيئا ما، الإيديولوجية النسوية تسيطر سيطرة تامة على الفن والإعلام، وبالتالي فهي تفرض تصوراتها، والخطير أن هذه التصورات حين نتحدث عن الفن والإعلام معنى ذلك أننا في كل مكان، فالفن والإعلام هذا يدخل إلى البيوت بل يدخل إلى مخادع النوم. فالفن والإعلام بهذه الإيديولوجيا النسوية هو الذي يشكل أفكار الناس ويؤسس آراءهم ويحصنهم ضد أي رأي مخالف كمثل هذه الآراء التي نعبر عنها الآن مهما تكون قوة حجتها. بل وصل الأمر إلى مجال اللغة نفسها، بمعنى صارت النسوية تسعى إلى تغيير اللغة لتصبح ملائمة لهذا التوجه الذي لهوس المساواة الذي تحدثنا عنه من قبل. فأنا ربما ذكرت هذا، يعني مثلا في الفرنسية عندهم مادموازيل للآنسة ومدام للسيدة، بينما الرجل عندهم مسيو فقط. لا، النسوية لا تريد هذا. وذلك فعلا يعني قوانين بين قوسين لغوية لإزالة مصطلح مادموازيل لكي تصبح المرأة مثل الرجل، مادام لتكون متزوجة أو غير متزوجة، في جميع الأحوال ينبغي أن يقال مادام. لما هذا كله؟ من أجل هواسي المساواة، لكي تكون المرأة مثل الرجل في كل شيء. وانتقل هذا إلى الأدب، فصارت الحركات النسوية تسعى إلى نخل الأدب القديم لاستئصال كل ما يمكن أن يكون فيه من الذكورية، ولنبز فلان أو علان من الأدباء المتقدمين وإن كانوا في أزمنة سابقة قبل أن تولد سيمون دو بوفوار بقرون، لكن لا يهم، ينبزون بأنهم ذكوريون متسلطون، أن رواياتهم أو كتبهم ينبغي أن لا تقرأ في هذا الزمن إلى آخره. في مجالات الاقتصاد نحن قد ذكرنا آنفا قضية أن النسوية يعني وضعت يدها في يد الرأسمالية المسيطرة، ويعني التقت النسوية مع هذه الرأسمالية في مجالات، يعني بحيث صارت المرأة خاضعة مجالات لم يكن السوق. ولذلك اليسار النسوي التقدمي المتحرر مع أرباب العمل، وهذا شيء غريب جدا، وبالمقابل يعني اليمين المحافظ الذي هو في الأصل معادل للنسوية، هذا اليمين المحافظ نجده مع المرأة العاملة المقهورة. ولذلك ليس غريبا أن نرى أن كثير من الحركات من الأحزاب اليمينية المتطرفة في بلاد الغرب يعني صارت تميل إليها أصوات الطبقة العاملة، وهذا موجود معروف في بلاد أوروبا بعد أن كان ذلك حكرا على الأحزاب اليسارية. السياسة، وهذا في مجال الاقتصاد، في مجال السياسة نضال مستميت لإقرار التساوي العددي في المناصب السياسية كما ذكرنا من قبل، ولو على حساب الاستحقاق، وذكرنا أن هذا فيه نوع إهانة للمرأة، وأيضا تسارع السياسيين إلى إرضاء النسوية بإقرار القوانين التي تطبق بها هذه النسوية، بدءا بالقوانين الكثيرة التي تجرم الجنسوية، يعني السكسيزم، يعني التمييز على أساس الجنس، ومرورا مثلا بإباحة الإجهاض وجعله حقا من حقوق المرأة الأساسية، وانتهاءا بمثلا الزواج، إباحة الزواج المثلي وتذويب الفروق الجنسية بنظرية النوع إلى غير ذلك. إذن على كل حال المقصود عندنا أن النسوية، وبهذا نختم تقريبا، النسوية انتشرت بشكل كامل في جميع مفاصل الحضارة الغربية الحديثة. يعني الآن يعني هذه الأمور الأخيرة يعني ذكرتها بسرعة، لكن يمكن التفصيل فيها كثيرا: سياسة، اقتصاد، أدب، فن، إعلام، لغة، أسرة، مجتمع، مدرسة، في كل مكان. فلذلك يعني حقيقة نحن حين نناقش النسوية أو ننتقدها نحتاج إلى جهد كبير جدا لكي نستأصلها من الحضارة الحديثة. بسرعة، النسوية في العالم الإسلامي، طبيعة الحال النسوية في العالم الإسلامي لم تصل قط إلى هذه، أو على الأقل في عصرنا، إلى هذه المراحل المتقدمة التي عليها النسوية في بلاد الغرب. لما لم تصل إلى ذلك؟ لأن المجتمعات الإسلامية، وهذا شيء مهم جدا تفترق به عن المجتمعات الغربية، المجتمعات الإسلامية عندها نوع تشبث بالدين الإسلامي ولو في حده الأدنى، ولو بالشعار، بخلاف المجتمعات الغربية فهذه منذ كلمة نيتشه المشهورة بل قبل ذلك في حقيقة الأمر يعني أسقطت الدين من حسابها، الدين ليس له وجود معتبر في المعتركات السياسية والفكرية والحضارية. عندنا الدين موجود وقوي، ويصعب جدا أن يأتي تيار فكري كائنا ما كان فيسقط الدين من حسابه حين يريد نشر فكرة معينة. واضح؟ إذن هذه القضية الأولى. القضية الثانية، النسوية معادية لأصول الديانات كلها لأنها معادية للفطرة، فمن باب أولى الدين، لأن أساس الدين هو الفطرة كما لا يخفى، كما قرره طاهر بن عاشور وغيره من علماء المقاصد حين تحدثوا عن أن مقصد الشريعة الأعظم هو مراعاة الفطرة. معاداة النسوية للدين أشرنا إليه من قبل ويمكن التفصيل فيه. إذن عندنا معاداة النسوية للدين، عندنا لا يمكن إسقاط الدين في المجتمعات الإسلامية، لا يمكن إسقاط الإسلام ولا يمكن الجهر بهذه المعاداة للدين. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة أن النسوية الإسلامية بين قوسين تحتاج إلى أن تلفق، أن توائم بين هذين. كيف ذلك؟ بتحريف الدين، وهذا شيء لا يوجد عند النسوية الغربية لأنها ليست مهتمة بالدين أصلا، ليقل الدين ما يشاء، ليقل البابا ما يشاء، لا تهتم لأمره ولا لأمر الكنيسة ولا لغيره. لكن في المجتمعات الإسلامية النسوية تحتاج إلى تحريف شرائع الإسلام، إلى تحريف المفاهيم الإسلامية لكي توافق ما أمكن من مبادئ النسوية. فهذه هي الخصوصية التي تميز النسوية في العالم الإسلامي أو النسوية الإسلامية عن النسوية في الحضارة الغربية. وبالتالي في أكثر النقاشات التي توردها النسوية العالمية لن تجد النسوية الإسلامية إلا في حالات فجة، وهي في الغالب تكون مطرحة ومنبوذة، لن تجدها تجاهر بأشياء مخالفة للدين، وإنما ستجدها تحاول أن تستند إلى فتاوى، إلى نصوص، إلى أقوال، إلى مقاصد، إلى مصالح، إلى أي شيء له نوع علاقة بالدين الإسلامي، تستند إلى ذلك لكي تسوغ مثل هذه الأمور. الحريات الفردية، النسوية عندنا ماذا تصنع حين يتم الحديث عن الحريات الفردية؟ لا تقول أن نحن نريد أن نسقط الشرائع الإسلامية إلا كما قلت القليلين، لكن الكثيرون ماذا يقولون؟ لا، الإجهاض هذا حق من حقوق المرأة في الإسلام، الإسلام أعطى المرأة حقوقها الكاملة في مجال كذا وفي مجال كذا، وتبدأ النقاشات هكذا. وللأسف الشديد كثير من الدعاة الإسلاميين ومن العلماء ينجرون إلى مثل هذا المزلق، بحيث تجدهم يناقشوا، يعني مثلا حين تأتي قضية الإجهاض، أنا كنت أرفض حين طرح موضوع الإجهاض ضمن الحريات الفردية، ضمن نقاش الحريات الفردية في المغرب منذ سنوات، كنت أرفض أن أتحدث عن الإجهاض من الناحية الشرعية، لأن الكلام ليس شرعيا، ولأن هؤلاء لا يريدون إباحة الإجهاض لأن ذلك موافق لقول فلان أو علان من الفقهاء أو لا لا، هذه كلها تلبيسات، وإنما همهم الالتحاق بركب مقررات الأمم المتحدة المعروفة التي فرضت على كثير من الدول، والتي يعني وقعتها كثير من الدول وستوقعها تلك التي لم توقعها بعده إلى غير ذلك. يعني حقيقة الأمر هو هذا، فلا أريد أن أجعل الشرع أو فتاوى الفقهاء مطية لهؤلاء في ماذا، في ما يسعون إليه. فإذا يعني أنا فقط في قضية النسوية في العالم الإسلامي لم أشاء أن أتحدث مثلا عن تاريخ دخولها، عن الحركات الاتحادات النسائية الأولى التي ظهرت مثلا في مصر أو في غيرها، من خاصة في مصر هي التي بدأت في هذه الأمور، أو في غيرها من بلاد المسلمين، السياق التاريخي، النسويات اللواتي المسلمات أو بين قوسين الإسلاميات اللواتي كتبنا في الموضوع، هذا كله في الحقيقة لا يهمني كثيرا، لأنه في أكثره تقليد. تقليد. فإذا إذا ضبطت مفاهيم النسوية كما استقرت في الحضارة الغربية فهذا يكفيك. الذي تحتاج إليه حين تتحدث عن النسوية في العالم الإسلامي هو ماذا؟ هو أن تنظر إلى هذا الذي ذكرته لك، وهو سعي النسوية في العالم الإسلامي إلى تحريف مفاهيم الدين لأجل تمرير بعض المقررات النسوية العالمية. فإذا عموما هذا أهم ما أردت أن أذكره في موضوع النسوية. الكلام فيه هذا يطول جدا، ولا أخفيكم أن أدنى نقطة من هذه النقاط التي أشرت إليها في هذه المحاضرات يمكن أن يفصل كثيرا جدا في محاضرات متعددة أو في كتابات مطولة، ويمكن أن يصلح بحثا لمن يريد أن يبحث في هذه الموضوعات، فمجال مفتوح بطبيعة الحال. والقارئ العربي المسلم في الغالب ليس مطلعا على كثير مما يقع في بلاد الغرب، وإنما تأتي أخبار من هنا ومن هناك، ولا يستطيع أن يؤصل لها ولا أن يعرف الأسس التي بنيت عليها هذه الأمور العجيبة التي يسمع عنها. أنا أذكر أنه حين كان زواج المثليين في الدول الإسكندنافية كان ممنوعا في فرنسا قبل عقود، كان ممنوعا بل يعني أبيح قبل أظن 5 أو 6 سنوات. فيعني كان الأمر حتى في فرنسا نفسها كان مستهجنا، زواج المثليين كان مستهجنا في فرنسا فضلا عن بلاد الإسلامية. الآن يستحيل أن تجد سياسيا واحدا وإن كان يمينيا ومحافظا في فرنسا يمكنه أن يقول أنا ضد الزواج المثلي، مستحيل. فهذا هو الإشكال، هذا التطور نحتاج أن نرصده وأن نكون على بينة منه، لأن مثله والعياذ بالله تعالى يراد لنا أن نسلكه في بلادنا الإسلامية. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.